Look at that. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله العالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الحق المبين، كل معبود دون الله باطل. سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. بيده سبحانه وتعالى الخلق والأمر، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. قال وهو أصدق القائلين: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديثه الشريف: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك لسنته وشريعته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أن من واجب الأولاد على الآباء والأمهات دوام المناصحة، دوام مناصحة الأب والأم للولد. والآية التي قرأناها آنفا من سورة الأحقاف فيها مناصحة الوالدين للولد بأن يعبد الله سبحانه وتعالى وحده ولا يشرك به شيئا، ومناصحته بأن يؤمن باليوم الآخر الذي فيه القيام للحساب، غير أن الولد لم يقبل مناصحة أبويه بل ظل معاندا، وبين أن ما قالاه له ما هي إلا أكاذيب وخرافات. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، هذه المعاندة من الولد للوالدين اللذين ينصحانه، غير أن الوالدين من حرصهما وشفقتهما على الولد لا ينقطعان أبدا عن النصح، وهما يستغيثان الله تبارك وتعالى من أجل أن يهديه. وفي النهاية: ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. فلا تهمل المسؤولية أخي الكريم، ولا تقل لقد فشل الولد ولا ينفع إلا نفسه، فهذا كلام المفلسين. إن ند ولدك فتودد إليه. والند يعني معناها هرب وشرد، فتودد إليه حتى يرجع للبيت ثانية، وإذا ما رجع إلى البيت حاول معه مرة ومرة ومرات، وادعوه إلى الله تعالى ليتعرف عليه، وادعوه إلى الإيمان باليوم الآخر حتى تنتفع به يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. وأعلم أخي الكريم أن مما ينجي في الدنيا والآخرة أن تلتزم وأولادك طاعة الله سبحانه وتعالى، ومن طاعة الله حضور دروس العلم. من الآباء من يشدد النكير على أبنائه إن حضروا الدروس، ومنهم من يأتي بأولاده معه، وشتان شتان بين الأبوين. من يحرص على أن يأتي بولده لدرس العلم يحرص على الهداية لنفسه ولولده. والله تعالى يقول: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فالذي يأتي بولده أو يرسل ولده لطلب العلم ودراسته أب الرشيد، أب يحرص على مصلحة نفسه ومصلحة أولاده، أب يطمع في أن يترك ذكرا حسنا بين الناس، يطمع في أن يصله مداد ولده بعد مماته، لأن المرء من جملة ما ينتفع به ما قاله الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فكيف يتوفر الصلاح لجاهل بدينه؟ كيف يتوفر الصلاح لهارب من حلق العلم؟ كيف يتوفر الصلاح لولد لا يطمع أبوه في أن يلحقه بالصالحين؟ لذلك أخي الكريم دعوة لك ولغيرك: ائت بأولادك معك. لو أنك ضاقت بك الدنيا في بلادك وأردت أن ترتحل للفسحة، تخرج وحدك أم تأخذ معك بنوك؟ تأخذ معك أولادك من أجل أن تروح عنهم، فما المانع وقد جئت لدرس العلم؟ ائت بالأولاد، هات معك الزوج، تطلع الزوجة تطلع الدور الثاني ومعها بناتها وأنت في الدور الأرض ومعك أولاده، الجميع يسمع والجميع يتعلم، ومن ثم يستنير البيت بالهدى، وتخرج المشاكل من البيت، ويصبح البيت بيت دين وصلاح وعلم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه. تكلمنا في اللقاء الماضي عن حديث البراء بن عازب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، الذي روى فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم بسبع ونهاهم عن سبع. قال البراء: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار القسم، ورد السلام، وتشميت العاطف. وبينا في اللقاء الماضي أن البراء من صغار الصحابة، وقلنا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رده هو وابن عمر في يوم بدر لصغر سنهما، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن كان يجيز في غزواته ابن الخامسة عشر، وما دام النبي قد ردهما صلى الله عليه وسلم إذن كان تحت السن، كان تحت السن ومع صغره، إلا أنه شهد مع النبي عليه الصلاة والسلام 15 غزوة وطال به العمر. وروى عن النبي عليه الصلاة والسلام 305 حديث، وتوفي 71 عن 84 سنة، البراء بن عازب رضي الله عنه وارضاه. وبينا بعض الخواطر عن 7 المأمور بها، تكلمنا عن الجنائز وما ينبغي أن يتأدب به المسلم في الجنازة، سواء في اتباعها أو في حضورها في بيتها أو في الدخول معها للمسجد للصلاة أو في المشي خلفها أو أمامها للمقابر، بل وقلنا إنه لا ينبغي له الجلوس إلا بعد أن توضع في القبر، وإذا جلس يجلس من حوالي القبر ليستغفر الله له وليسأل الله له الثبات. ثم بينا ما ينبغي في عيادة المريض من آداب، ثم بينا أجر عائد المريض، وقلنا العيادة تكون للمسلمين ولغير المسلمين، وبينا ما ينبغي عند إجابة الداعي الذي يدعوك لوليمة أو لغيرها، وبينا فقه الإجابة، بينا لو أن الإجابة أو لو أن الدعوة تعارضت مع أوجب منها بأيهما تشتغل. ثم تكلمنا عن نصر المظلوم، ثم بينا معنى إبرار القسم، وقلنا للمقسم أن يراعي حال المقسوم عليه، فإذا ما حلف فليحلف فيما يملك ولا يحلف فيما لا يملك حتى لا يرهق المحلوف عليه. وبينا فقه السلام ردا وإلقاء، وبينا تشميت العاطس، تشميت العاطس، وفرقنا بين العطاس والزكام. أما 7 التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال البراء: ونهانا عن آنية الفضة، آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق، ونهانا عن المياثر. انتبه، نهانا عن آنية الفضة، فالآنية الفضة استخدامها منهي عنه، ولم يذكر هنا الذهب، والذهب من باب أولى من قبيل مفهوم الموافقة. ألم تذكر ونحن نتكلم في أصول الفقه في كتاب اللمع لما ذكرنا قول الله تعالى في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، انتبه، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. قلنا: هل هنا الآية نهت عن الضرب أم نهت عن الأف والنهر؟ نهت عن الأف والنهر، لكنها في الحكم تشمل الضرب وغيره. إذا كانت قد نهت عن صغير فالأكبر ألزم في النهي، وهذا يقال له مفهوم الموافقة. النهي عن استخدام أواني الفضة ورد في هذه الرواية بالذات، ولم يرد النهي عن استخدام أواني الذهب، وهذا يخضع لمفهوم الموافقة، فكذلك النهي يشمل أواني الذهب. إذن إلحظ هذا، فلا يجوز استخدام أواني الفضة لا في شراب ولا في طعام، وكذلك أواني الذهب، وكذلك أواني الذهب. ثم بعد ذلك قال: وخاتم الذهب. وخاتم الذهب، انتبه، أواني الفضة وخاتم الذهب. نهى عن أواني الفضة مع أنها أقل في الثمنية من أواني الذهب، ونهى عن خاتم الذهب مع أنه أغلى في الثمنية من إيه؟ من الفضة. إذا جاء النهي في الكبير فلا يشمل النهي الصغير منه، الصغير من غيره، أو الصغير يعني ليس من نوعه ولا من جنسه، إنما لا يشمل النهي غير جنسه. نهى عن خاتم الذهب ليدل على أن خاتم الفضة جائز. إيه الفرق بين النهي هنا والنهي هنا؟ إذا ما نهى عن القليل في الثمنية كالفضة، فالنهي عن الأعلى في الثمنية ألزم، لكن إذا ما نهى عن العالي في الثمنية فلا يلزم من النهي هنا أن ينهى عن الوضيع، عن الوضيع من غير نوعه. إذن ونهى عن خاتم الذهب ليدل على أن خاتم الفضة حلال، حلال وخاتم الذهب. ثم قال والحرير، الحرير معروف، أم هناك إنسان لا يعرف حرير؟ الحرير هو يعني من إيه؟ من دودة الحرير اللي هو بنسميه دودة الإيه؟ القز. مع أن القز يعني أوضع نوع من الحرير، أردع نوع. فالحرير في طبيعي وفي اصطناعي، الصناعي اللي هو المترول ده لا يخضع لإيه؟ للحرير، لا يخضع للحرير. يبقى ونهى عن الحرير، انتبه، والديباج والقسي والاستبرق. الله، ما هو الديباج والقسي والاستبرق حرير؟ فهنا جاء بالعام أولا ثم فرع منه الخاص، وهذا يقال له في اللغة ذكر الخاص بعد الايه؟ بعد العام. يبقى الحرير منهي عنه في اللباس، منهي عنه في اللباس للرجال فقط، للرجال فقط، لكنه النساء من زينتهن. أما أواني الفضة والذهب النهي فيها لمن؟ للعموم، للجميع. يبقى نهى عن أواني الفضة ويتبعها الذهب لجميع الأمة، لا يجوز للنساء استخدامها ولا للرجال. خاتم الذهب النهي عنه في حق الرجال، أما في حق النساء فمن شأنهن أن يتحلين بالذهب، أن يتحلين بالذهب، بالذهب كله. وكان الشيخ أبان رحمه عليه كان له رأي خاص في نهي النساء عن الايه؟ عن لبس الايه؟ الاساور، وما تحلق من ذهب، وكان هذا الراي له هو فقط، وخلف فيه من العلماء، وكان مستدله ان النبي صلى الله عليه وسلم لما راى على امراه سوار قال اتؤديان زكاته؟ قالت لا، قال اما تخافان ان يصوركم الله بسوم النار؟ فالقياه. ومن ثم أخذ من هذا الدليل حرمة لبس المحلق من الذهب على النساء، وهذا إيه؟ رأي ارتآه هو فقط رحمه الله. أما الجمهور على حل الذهب بعمومه للنساء محلقه وغير محلقه. إذن النهي في استخدام الأواني لعموم الأمة، الرجال والنساء، الكبار والصغار. النهي عن خاتم الذهب للرجال، للذكور عموما، للذكران عموما من الصغار للكبار. يعني إذا ولد مولود اعتاد الناس أن يأتوا له بذهب كخاتم ذهب الصغير، لا يجوز إن كان ذكرا. الحديث أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بقطعة من حرير وبأخرى من ذهب وقال هذان حرام على ذكور أمتي، ذكور
ووصف الذكورة يشمل الصغير والكبير. حل لإناثها، فالأواني محرمة في الاستخدام على الأمة عمومها. الخاتم الذهب حرام على الذكور، وعلى الكثيرة عند الناس تبقى لابس خاتم ذهب، نقول له يا فلان، يقول لك يا عم الشيخ أصلك أنت مش عارف أني لابسه للضرورة. إيه هي الضرورة؟ يقول لك لو فلوسي اتسرقت أقدر أبيعه وإيه وأمشي بقدر المستحيل. أنت معزل بقدر المستحيل. طب وليه ما تقولش انك ممكن تبقى قاعد كده وهو بيلمع والحرامي ما يسرقش فلوسك يقطع صابعك؟ ليه هو لماذا هذه المساله لم ترد بخاطره؟ لان المساله اصلا مساله هوى. هوى هو هوى في نفسه، هو بيعتبر لبس الذهب من قبيل يعني المظهره، ان فلان ده ابن ناس أو معاه ما ليس مع غيره. فالمسألة داخلها هوى، وما دام داخلها هوى الهوى يعمي ويصب. الهوى بيخلي صاحبه ما يسمعش ولا إيه ولا يشوف، لذلك حرام. والعلة علة واهية، فخاتم الذهب حرام على الذكور، حل للإناث. أنا قلت له مرة يا أخي لبس الخاتم لمراتك، بلاش مراتك لبسه لامك، ما عندكش ام لبسه لحماتك، هتعيش سعيد، تبقى عايش في امان. يبقى اذن خاتم الذهب للرجال لا، للصغار لا، للاناث نعم. والحرير حرام على الرجال، وهناك تفصيل عند اهل العلم في استخدام القليل منه لعله المرض. يعني انسان عنده مرض جلدي، جدي عفاكم الله، او خلاف او حكه، بعض اهل العلم رخص في القليل من اجل المداواه للحكه هذه. لو لبس الحرير يكون سبب في شفاء الحكه الحساسيه، وهذا كذلك ليس باتفاق، انما هي مساله خلافيه حتى في المداواه بالحرير. إذن فالحرير حل للنساء وحرام على الرجال. الحرير بأنواعه، الدباج ما سمك من حرير، حرير بس سميك شوي، حرير بس سميك. طيب والقسي أردى أنواع الحرير، حتى بعض العلماء قالوا القسي ده ثياب تصنع من كتان مخلوط بحرير، وهو منسوب إلى مدينة اسمها قس. ولما تقرأ في التاريخ القديم، تاريخ مصر القديمة، تجد كان في مدن، مدينة قس، مدينة تنيس، مدينة فرمة. قس وتنيس وفرمة مدن كانت على ساحل بحر دمياط، كما مكتوب في تاريخ مصر القديم، مدن على ساحل بحر دمياط. ولما فاض البحر اندثرت هذه المدن، وكان الحرير المخلوط بالكتان يصنع في قس، لذلك اسمه ثياب ايه؟ اسمه القسي، نسبة الى المدينة التي كان يصنع بها. فهو حرير لكن مخلوط بكتان، ومن ثم يقول أهل العلم هو أردى أنواع الحرير. يبقى الدباج ما سمك من حرير، حرير سميك، والقسي حرير غليظ رديء. والاستبرق يقول الاستبرق برضو حرير لكن درجة تانية، فرزة تانية. أمال إيه هي الفرزة الأولى؟ السندس. ها يلبسون ثياب من سندس واستبرق. السندس ده الفرزة الأولى في الحرير، لذلك من سندس واستبرق. الفرزة الأولى سندس والثانية إيه؟ استبرق. أما بعدك الدباج والقسي ده حرير، بس حرير إيه؟ فرزة ثالثة ورابعة، فرزة ثالثة وإيه؟ ورابعة. ونهى عن المياثر، عارف الميسرة؟ الميسرة بالثاء اللي هي القطيفة التي توضع على السرج. لما يبقى واحد عنده كده دابة بغلة أو فرسة أو حمارة وعليها بردعة، يقوم بيكون جايب سمر، بيسميه سمر، وحط على ظهرها كده. هذه الميسرة نهى عن المياسر. لماذا؟ لأن هذه أشياء كانت الإيه؟ كانت الأعاجم تجعلها، والملوك من قبيل الشهرة، من قبيل إيه؟ الشهرة. ونهى عن المياسر. إذن فهذه السبعة التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك عندنا حديث، عندك في الكتاب حديث، لكن الحديث هذا المؤلف رحمه الله أتى به في هذا المكان، وعندنا نحن لا نحب أن يكون في المكان، نحب أن يؤخر قليلا.